الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان، باب الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا الكتاب الثاني بعد كتاب بدء الوحي، بعد أن بين الإمام البخاري رحمه الله ما يتعلق ببدء الوحي عقب ذلك بهذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن الإيمان وحقيقته وخصائصه وشعبه. بداية الوحي، بدء الوحي كان فيه بدء هذا الخير الذي بدأ يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يكون بعد ذلك هو الإيمان. الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. وترتيب الإمام البخاري رحمه الله كما ذكرنا، ترتيبه بين الكتب، ثم ترتيبه بين الأبواب، ثم ترتيبه للأحاديث داخل الأبواب، قد راعى فيه الدقة التي قد لا نجدها في كتاب آخر، وقد وفق في ذلك توفيقا عظيما، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وصحيح الإمام البخاري كما تعرفون هو من الكتب الجوامع، وهي الكتب التي تشتمل على جميع ما يتعلق بالدين. ففي السنن مثلا في كتب السنن سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي لن نجد فيها مثل هذه الكتب ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالإيمان وما سبق، أيضا ما سيأتي كتاب العلم، لأنها كتب تتعلق بالفقه. أما هذه الكتب الجوامع فنجد فيها كل ما يتعلق بالدين. من منهج الإمام البخاري رحمه الله كما رأينا إلى الآن أنه يذكر في تراجم أبوابه وتراجم كتبه، يذكر في ذلك ما يريد أن يوضحه بالأحاديث التي يذكرها. وهذا الذي نجده هنا في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. ثم بعد ذلك هذه الآيات التي ذكرها والآثار التي أوردها مستشهدا بها على صحة ما يذكره ويقرره من حقيقة الإمام. هو الإمام البخاري رحمه الله أتعب المبتدعة بهذا الكتاب العظيم، أتعبهم، لأن كتابه إن قلت أنه كتاب حديث فهو ذلك الكتاب الذي لا يفوقه أي كتاب بعد كتاب الله العزيز، وإن قلت أنه كتاب فقه فهو هذا الذي نراه، وإن قلت أنه كتاب عقيدة فلست مخطئا، هو أيضا كتاب عقيدة. وقد تضمن تقرير عقائد أهل السنة في الأصول، في الإيمان وفي القدر، وكذلك في التوحيد، وكذلك في طريقة التعامل مع النصوص، ما يتعلق بالعقيدة. هنا في هذا الباب أطال في ترجمة الباب مثل ما نرى الآن، أكثر من قرابة صفحتين كلها ترجمة، كلها ترجمة تتعلق بالإيمان. ما الذي جعله يطيل بهذا الشكل؟ الذي جعله يطيل بهذا الشكل كثرة الخلاف في هذه المسائل، وأسباب الخلاف كثيرة، منها عدم الاهتمام، لا أقول عدم التعمق، عدم الاهتمام بالنصوص في تحديد المصطلحات الشرعية. بما أن الله عز وجل أمرنا بالإيمان وورد ذكر الإيمان في الكتاب والسنة كثيرا، فعلينا أن نتعلم معنى الإيمان في النصوص كما نجده الآن عند الإمام البخاري، إلا أن المبتدع لم يكن هذا منهجهم. ومن الغريب أن أكثر من شرح هذا الكتاب يشرحه على ما يعتقده، وهذا الذي أحيانا ما تجد له تفسيرا. أنت الآن أمام كتاب يحدد لك هذه الأمور، مع ذلك تأتي ما وأنت مقتنع بخلفيتك الكلامية وتشرح ما يذكره الإمام البخاري حسب ما تقرر لك بدل أن تستفيد من هذا الكتاب. فأكثر الشروح يقول أحدهم مثلا يقول هذا من شروحي أذكره كمثال وليس بالحصر من شروح صحيح البخاري الضياء الساري في مسالك أبواب البخاري للإمام عبد الله بن سالم البصري، وهو محدث من أشهر المحدثين في عصره ومن المهتمين بالسنة اهتماما كبيرا جدا، إلا أنه في مثل هذه الأمور يشرح الكتاب وكأن الكتاب لم يحرك فيه شيئا. ماذا يقول؟ الإيمان لغة التصديق مشتق من الأمن إلى آخره، وشرعا عند البخاري وجماعة ما يأتي. الآن حصل المسألة في إيش؟ في شخص البخاري ومعه جماعة، وعند أكثر العلماء تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بما علم مجيئه به ضرورة، تفصيلا فيما علم تفصيلا، وإجمالا فيما علم إجمالا، تصديقا جازما سواء كان بدليل أم لا. هذا الذي ذكره بدر الدين العيني رحمه الله وغيره. طيب، وذهب جماعة إلى أنه مجموع الأمرين، التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وجمهور المحققين إلى أنه هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام. ثم ذكر كلام النووي وتعقبه أيضا، وهكذا ألغى كل ما ذكره الإمام البخاري. وهذا منهج المتكلمين وغيرهم، منهجهم حتى في شروحاتهم لكتب الأحاديث. ونحن نستفيد منهم، نستفيد منهم لأن كتبهم كتب عظيمة جدا، وجهودهم فعلا جهود عظيمة. ولكن لما نأتي إلى مثل هذه الأمور نحتاط جدا، لأن هذا الدين ما فائدة صحيح البخاري إذا كنت تتلقى من أولئك المتكلمين؟ ما فائدته؟ لذلك لا يستهان بهذا الموضوع. أنتم لاحظوا كيف أن الإمام البخاري قد أطال في ترجمة هذا الباب ليبين أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهكذا في كتب التفسير لا بد أن نحتاط ونتنبه إلى أن هؤلاء الذين دخلوا في مجال شرح شروح الأحاديث وفي مجال التفسير قد جاءوا بخلفياتهم وحاولوا أن يبثوا عقائدهم حتى هنا أيضا. الإيمان لغة هو التصديق والإقرار، واصطلاحا هو قول وفعل أو قول وعمل. يزيد وينقص. هنا في بعض النسخ قول وفعل وفي بعض وهي الأكثر، وفي بعض النسخ قول وعمل في بعض النسخ. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله بعض الفروق بين الفعل والعمل، ثم تعقبها. والظاهر أنه ليس هناك فرق بين العمل والفعل، كلاهما بمعنى قول وفعل. الفعل والعمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح، والقول يدخل فيه قول القلب واللسان. إذن هذه ثلاثة أمور، خمسة أمور بالتفصيل: قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهي أعمال القلوب التي تكون بالقلوب من الخوف والخشية والتوكل والاستعانة وغيرها، وقول اللسان وعمل اللسان. عمل اللسان الذي لا يكون إلا باللسان من ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وغيره. وقول اللسان هذا خاص بالتشهد، التشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعمل الجوارح هذه خمسة أمور. والسلف كثير من السلف يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد هكذا، لأن بعضهم يرى أن القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، وبما أنه لا يفهم منه إلا القول الظاهر فلذلك يفصل ويزيد الاعتقاد بالقلب. على كل حال هو قول وعمل واعتقاد. ويزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. سيأتي في باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب الإيمان، أن أعمال الإيمان تتفاضل، وسيأتي باب آخر في زيادة الإيمان ونقصانه. ومع ذلك بدأ الإمام البخاري بهذا الإيضاح أن الإيمان يزيد وينقص، بل أدخله في التعريف قول وفعل يزيد وينقص. قوله رحمه الله: باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذا مبني على مذهبه رحمه الله بالقول بالترادف بين الإيمان والإسلام، هذا مذهب الإمام البخاري، وسيأتي الحديث عنه في باب خاص. الإمام البخاري يرى أن الإيمان والإسلام مترادفان، وهذا مذهب بعض الأئمة منهم المروزي ومنهم الإمام البخاري وعدد من أئمة السلف. ومذهب جماهير السلف أن الإيمان والإسلام إذا ذكر معا فهما يختلفان، وإذا ذكر أحدهما يدخل فيه الثاني. فالإيمان تدخل فيه الأعمال، إذا ذكر الإيمان فقط تدخل فيه الأعمال، وإذا ذكر معا فالأعمال الظاهرة هي الإسلام والأعمال الباطنة هي الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا كما قلت على مذهب الإمام البخاري. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لاحظوا هذه النصوص كلها فيها التصريح بزيادة الإيمان، ها كم هي واضحة. نحن نتحدث عن زيادة الإيمان ونقصانه، وفي هذه الآيات التصريح بزيادة الإيمان وفي بعضها بزيادة الهدى. والهدى المراد به هنا فعل الطاعات، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، بعدما ذكر الله عز وجل أمور الطاعات ذكر في الأخير في بداية سورة البقرة. والهدى والبر والدين كل هذه ألفاظ مترادفة. إذن هذه أدلة صريحة في كون الإيمان يزيد. طيب هل ينقص؟ نعم، كل ما قبل الزيادة فهو ينقص، إلا أن بعض الأئمة منهم الإمام مالك تحفظ على كلمة النقصان، والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. طيب ماذا يقول المبتدع في المرجع في مثل هذه النصوص؟ أولا المرجع أصناف، مثل ما رأينا في كلام البصري رحمه الله، المرجع بعضهم يرى أن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا مذهب جهم، وبعضهم يرى أن الإيمان هو التصديق، وهذا مذهب جمهور المتكلمين، وبعضهم يرى أن الإيمان هو التصديق والقول باللسان، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. هذه مذاهب المتكلمين المرجئة. أعمال القلوب، مع أنها أعمال، إلا أن جمهورهم يدخلها أيضا في التصديق، لأن التصديق إذا لم يكن فيه عمل القلب هذا لا يدل على أن هذا الذي يصدق مذعن منقاد، لا يدل عليه. فلذلك بعضهم أو كما ذكر الشيخ الإسلام جماهيرهم أدخلوا أعمال القلوب في التصديق، وهذا لا ينسجم مع مذهبهم، لأن أعمال القلوب أيضا أعمال. فعلى كل حال هذا اضطراب، والمبتدع الذين يضطربون وما اضطرابهم يقتربون من الحق، فهذا في جميع الأحوال أقرب إلى الحق. وكل هؤلاء مرجع وكلهم مخالفون للسنة على تفاوت بينهم في البعد عن السنة، وأبعادهم عن السنة هم الجهمية الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة، ويليهم جمهور المتكلمين الذين يرون أن الإيمان هو التصديق. والتصديق إذا لم يكن فيه إذعان وتسليم يبقى تلك المعرفة التي يقول بها جهم، وليس بينهما فرق إلا القول بأن التصديق يتضمن الإذعان والقبول. وهم يتعبون جدا في بيان الفروق بين معرفة جهم وبين تصديق المتكلمين. وكما قلت، إذا لم تدخل في التصديق الإذعان والقبول فالفرق بينهما يبقى في أقل الأحوال غامضا أو ليس هناك فرق. هذه النصوص التي فيها زيادة الإيمان ونقصانه ماذا يقولون؟ عند أهل السنة كما رأينا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالقول بالزيادة والنقصان ليس فيه أي إشكال، وهكذا مذهب أهل السنة في جميع الأبواب، بما أنهم يأخذون النصوص كلها في أبواب العقيدة وفي غير أبواب العقيدة، يأخذون بها في أصول المسائل، فلا يجدون أي إشكال في جزئيات وفروع تلك المسائل أبدا. لن تجد إشكالا في مسألة معينة عند أهل السنة، إشكالا بين التأصيل والتفريع وبين التأصيل والتطبيق، لن تجدها، لأن هذا يحصل إذا كان هناك خطأ في التأصيل، يكون هناك خطأ في إيش؟ في التفريع، وخاصة لما تنظر إلى النصوص عند أهل السنة لن تجد. المتكلمون قالوا بما أن الإيمان هو التصديق لغة فهو هكذا شرع، والتصديق لا يتفاوت، وبالتالي الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب ماذا تقول في هذه الآيات التي تصرح بزيادة الإيمان؟ كثير منهم قالوا الزيادة هنا المراد بها زيادة المؤمن به وليس زيادة أصل الإيمان، وزيادة المؤمن به هذا النوع من أنواع الزيادة، وحصر هذه الزيادة في هذا النوع هذا فيه تجني على النصوص. زيادة المؤمن به هذا كان في أول الإسلام، أيضا يوجد الآن أيضا حسب التفصيل والإجمال في المكلفين، ولكن حصر الزيادة في هذه هذا يخالف النصوص هذه كلها. والصحيح أن الزيادة هنا في الإيمان نفسه، فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أيكم زادته هذه إيمانا، كلها. ويبقى تبقى تأويلات المرجئة والمتكلمين، هذه تبقى تأويلات وعبث بالنصوص، معروفونهم بذلك ولا نستغربها بعدما تعرف مناهجهم، لا تستغرب، لأنهم يأخذون هذه كما ذكر الشيخ الإسلام في عدد من كتبه من ذلك في كتابه الفرقان، يأخذون مواقفهم من شيوخهم ثم يأتون إلى النصوص وهم متشبعون بتلك المواقف، وينظرون إلى النصوص حسب ما أخذوه من أولئك. لا زال الإمام البخاري يشرح هذا الباب، يقول والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله هذا من الإيمان. هذا اللفظ حديث لخصه الإمام البخاري، وهذا من منهجه في التراجم، أحيانا يكون حديث صحيح ولكن لا يكون صحيحا على شرطه، فيشير إليه في ترجمة الباب حتى يجمع بين الأمرين. الاستفادة من هذا الحديث وإراده أيضا وعدم ذكره في صميم الكتاب. حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه الإمام أبو داود وغيره. الإمام أبو داود بوب له بقوله: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، هكذا بوب. والحب في الله والبغض في الله هذا من الأعمال، وهو يزيد وينقص. وكتب عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز عزيز ذلك الخليفة المعروف الذي يقول عنه بعض من يترجم الخليفة الخامس، وهذا فيه تجني على الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. ولا شك أن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الذين يندر وجودهم، مع ذلك أين هو من الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. على كل حال هو من الخلفاء الذين مشوا على منهج الخلفاء الراشدين. عمر بن عبد العزيز توفي سنة 101. عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم كتب إلى عدي بن عدي، عدي بن عدي بن أميرة الكندي هو تابعي، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، الجزيرة التي هي بين النهرين، بين دجلة والفرات، هذه كلها تسمى جزيرة. كتب له، يعني هذا أحد أماله وأحد نوابه وأحد أمرائه، كتب له وقال له: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا. الشرائع هي العقائد الدينية، والحدود هي المنهيات الممنوعة، والسنن الحدود هي المنهيات، والسنن هي المندوبات. هذا بعض ما قيل في شرح كلام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. إذن الإيمان فيه هذه الأمور، وهو يزيد باستكمالها وينقص بعدم استكمالها. فإن عيش فسأبينها لكم حتى تعلموا بها، وإن أمت فمعنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. هذا قول إبراهيم عليه السلام. ليطمئن قلبي بماذا؟ هل كان ينقصه الإيمان؟ لا ينقصه، ولكن بما أن الإيمان يقبل الزيادة بالمشاهدة، هذا الذي طلبه إبراهيم عليه السلام. ليطمئن قلبي أي ليزيد بالمشاهدة. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الآية هنا للاستدلال بها على زيادة الإيمان، لأن عددا من السلف فسروه بذلك. فسره مجاهد وغيرهما بزيادة اليقين والإيمان. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. هل يقصد أصل الإيمان؟ لا يقصد أصل الإيمان، وإنما أراد أن يزداد إيمانا بذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله عز وجل يزداد به الإيمان من ناحيتين. الناحية الأولى طرد الغفلة، بذكر الله عز وجل تطرد الغفلة التي يستغلها الشيطان. الشيطان يستغل الغفلة في الإنسان ليوقعه فيما يريد. وثانيا ذكر الله عز وجل عمل، أليس كذلك؟ أنت لما تذكر الله عز وجل تذكره بالأذكار المشروعة، تذكره أيضا بالأعمال الشرعية، هذا كله ذكر لله عز وجل، والذكر الله عز وجل عمل. اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله الذي يؤكد بكلمة الكل لا يكون إلا ذو أجزاء، ذي أجزاء. إذا لم يكن الشيء له أجزاء لا يؤكد بالكل، مما يدل على أنه يتجزأ، وأن له درجات، وأنه يستكمل. واليقين هو الذي يحمل على العمل، ونقص العمل يكون لنقص اليقين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. ما حاك أي ما تردد في الصدر. حقيقة التقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة، والمواظبة على الأعمال الصالحة، والمواظبة على الأعمال الصالحة. ولذلك استدل به الإمام البخاري، لأن له درجات. ويطلق كما ذكرت التقوى والإيمان والهدى والبر والإسلام، هذه تطلق بمعنى. فخصال التقوى هي خصال الإيمان. وقال مجاهد: شرع لكم، أي أوصيناك يا محمد وإياه. الضمير يرجع إلى من؟ إلى نوح عليه السلام. دينا واحدا. الدين الواحد هو دين الإسلام، ودين الإسلام مبني على أركان الإيمان وأركان الإسلام، وهو يتضمن الأعمال. ومن هذا الباب استدل به الإمام البخاري. والأعمال كما رأينا تقبل التفاوت، وبزيادتها يزيد الإيمان، وبنقصها ينقص الإيمان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الآثار وهذه الآيات وهذه الأحاديث التي أشار إليها الإمام البخاري، هذا كله لبيان حقيقة الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد.
باب إيمان تنون أو تضيف، هنا إذا كان بعده جملة تنون أحسن.
باب دعاؤكم إيمانكم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.
هذا التبويب هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله أن هذا خطأ. هذا التبويب الذي ورد هنا الإمام النووي شرح البخاري، ولكن شرحه قطعة يعني ليس كاملا. يقول الإمام النووي رحمه الله: يقع في كثير من النسخ هنا باب، في نسخة الحافظ ابن حجر رحمه الله التي شرح عليها ليس هناك باب: دعاؤكم إيمانكم. يقول النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. هذا كلام النووي. يقول الحافظ: قلت ثبت باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر، ويمكن توجيهه، يمكن توجيهه. ثم قال: لكن قال الكرماني: إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه، وعلى هذا فقوله دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير، وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم. إذن هذا دعاؤكم إيمانكم، هذا قول ابن عباس كما ذكره ابن جرير وغيره. وإقحام كلمة باب هنا فعلا غير مناسب. وأنا بحثت في النسخ المخطوطة الموجودة عندي، وهي كثيرة الحمد لله، وبحثت أيضا في النسخ المطبوعة. بعض النسخ المطبوعة منها هذه النسخة، نسخة التأصيل، وكذلك متقنة هذه. هذه النسخ فيها كلمة باب، وحتى نسخة النسخة المرادية التي هي من أدق نسخ صحيح البخاري، والمخطوط مطبوع، المخطوط طبعه، هي نسخة منسوخة سنة 550 رجعت إليها، ونسخة البقائي رجعت إليها. هذه كلها فيها كلمة باب، ولكن هذه النسخة، هذه النسخة السلطانية، هذه النسخة ليس فيها هذه النسخة السلطانية كما تعرفون من أدق نسخ صحيح الإمام البخاري المطبوع، وقد طبعت بأمر مباشر من السلطان عبد الحميد العثماني رحمه الله، وشكل لجنة من مشايخ من الأزهر لطباعة الكتاب. وعمل مدة على إخراجه. في هذه النسخة كلمة باب غير موجودة. هنا وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، بعدها مباشرة دعاؤكم إيمانكم لقوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. وجدت أن بعض النسخ التي طبعت في مجلد واحد منها نسخة دار السلام، ما هذه نسخة دار السلام عند من؟ هذه النسخة يبدو أخذت بما في نسخة السلطانية. في نسخة شفتها، من الذي عنده هذه
الرسالة؟
ها؟ نسخة الرسالة إيش فيها؟ فيها كلمة باب؟ على كل حال في نسخة موجودة عندي، نسيت أيها أي نسخة هذه؟ ها؟ دار الأرقم. وماذا كتبوا؟ ها؟ لا لا، أنا أريد النسخة التي ليس فيها كلمة باء. من الذي ليس في نسخته كلمة باء؟ على كل حال ما ذكره الإمام النووي هنا دقيق، وكما رأيتم رجحه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبالتالي كلمة باب هنا مكرمة فعلا، لأن نفس الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في ترجمة الكتاب، باب الإيمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، لماذا يبوب له بابا مستقلا؟ إذن الصحيح حذفه. نعم. عبيد الله بن موسى هو ابن بادان العبسي، وهو من الطبقة الثانية من طبقات الإمام شيوخ الإمام البخاري. شيوخ الإمام البخاري عدد منهم من كبار شيوخه، ممن يروي عن طريقهم عن التابعين مباشرة، وعبيد الله أيضا منهم، ولكن سبحان الله لم تقع له رواية عن التابعين، وهو من كبار شيوخه، توفي سنة 213. أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان وهو القرشي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد أحد الستة من الصحابة الذين هم من المكثرين من الرواية، أكثر الصحابة حديثا هم هؤلاء الستة، وهو أحدهم، وهو أحد العبادلة الأربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون الآية. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان.
باب أمور الإيمان. بالنسبة لكلمة باب، يجوز فيها باب ثم تستأنف باب أمور الإيمان، ولكن تقدر هذه أمور الإيمان. ويجوز الإضافة باب أمور الإيمان. ولكن ذكر الشيخ ابن تيمين رحمه الله ذكر نكتة جميلة وهي أن ما بعد باب إذا كان جملة فالأحسن أن تنوي مثل ما كان في الباب السابق على وجوده باب دعاؤكم إيمانكم، لأن دعاؤكم إيمانكم هذه جملة فتنوي. وهنا ما بعده ليس جملة وبالتالي إيش تضيف باب أمور الإيمان. هذا الباب والأبواب التي بعده في كتاب الإيمان، في هذه الأبواب كلها يبين الإمام البخاري رحمه الله أن الأعمال من الإيمان. ونحن ذكرنا عن المرجئة أنهم بأصنافهم لا يدخلون الأعمال في الإيمان، حتى مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال في الإيمان. في الأبواب هذه كلها يبين الإمام البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. وأيضا في كثير منها حتى في الأبواب التي لم ترقد لزيادة الإيمان ونقصانه، في كثير منها بيان تفاوت الأعمال، تفاوت الإيمان بتفاوت الأعمال، أي زيادة الإيمان ونقصانه. هنا باب أمور الإيمان، عقد هذه الترجمة لبيان صحة إطلاق الإيمان على الأعمال. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كما ذكرنا البر والإيمان والتقوى والهدى هذه ألفاظ بمعنى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها أمور تتعلق بالاعتقاد. وآت المال على حبه، هذه إيش؟ هذه أعمال. وآت المال على حبه ذوي القربى، هذه كلها أعمال الإيمان. واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا في بيان أن هذه كلها أعمال الإيمان. وأيضا قد أفلح المؤمنون، وبعد ذلك ذكر الله عز وجل تلك الأعمال التي يكون بها فلاح المؤمن، ثم ذكر هذا الحديث. حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد هذا من مشايخ الإمام البخاري الذين هم من بخارى نفسه وهم قلة، وهذا أحدهم، عبد الله بن محمد بن عبد الله المسندي البخاري، توفي سنة 229. قال: حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر اسمه عبد الملك بن عمر العقدي، قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. في لفظ الإمام مسلم في صحيحه: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث من الأحاديث الصريحة والجامعة في هذا الباب، لأن في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال من الإيمان، وذكر فيه نماذج من الأعمال الكونية وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. أولا: الإيمان بضع وستون شعبة. إذن هذه الأعمال التي هي شعب الإيمان هي كلها من الإيمان، إطلاق الإيمان عليها من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. في كثير من الشروح التي تطالعونها لصحيح الإمام البخاري ذكروا أن إطلاق الإيمان على الأعمال هنا من باب المجاز، وكما ذكرت لكم لا بد أن تنتبهوا إلى مثل هذه الأمور التي تدس في باب المجاز. فصل فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أكثر ما فصل فيه في كتاب الإيمان. الناس يظنون أن هذا الباب الخلاف فيه مع المبتدع في باب الصفات، أكثر ما فصل فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، لأن النصوص التي تدفع كثير منها تدفع على أنها مجاز. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق الإيمان على الأعمال وأنت تقول هذا الإطلاق من باب المجاز، ليش؟ هذا من باب الحقيقة وليس من باب المجاز. طيب الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها، هذا فيه بيان أن الإيمان فيه أعلى وأدنى. أعلاها قول لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة التي نغفل عنها كثيرا. أحيانا نظل جالسين ما عندنا شيء، نفكر في شيء وساكت، يا أخي قل لا إله إلا الله، هذه الكلمة إيش؟ هذه أعلى شعب الإيمان، أعلى قول لا إله إلا الله، وهذه أعلاها. طيب وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شعب الإيمان القلبية كثيرة جدا، ذكرت منها هذه الشعبة. لماذا؟ لأن هذه الشعبة تستلزم كثيرا من الشعب. من فقد هذه الشعبة فقد فقد كثيرا من شعب الإيمان، وكما في الحديث الحياء والإيمان قرنان. الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق، وفي الحديث الحياء خير كله. والحياء وإن كان غريزة إلا أن استعمال هذه الغريزة حسب ووفق الشرع هذا يحتاج إلى اكتساب ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى نية، ولذلك يكون إيش؟ يكون من أعمال الإيمان. والحياء الذي يمنعك من الخير هذا ليس الحياء الذي هو من الإيمان، ولكن الحياء الذي يمنعك من المعاصي هذا من الحياء الذي هو من أمور الإيمان. إذن الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا باب المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. بوب الإمام البخاري رحمه الله وترجم على هذا الحديث بلفظ الحديث نفسه، وهذا أيضا نجده كثيرا عنده. أحيانا يترجم على الحديث بفهمه للحديث، هذا كثير، وهو يعلمك أن معنى هذا الحديث كيت وكيت. وأحيانا إذا كان الحديث واضحا يبوب عليه بجزء من الحديث كما هو هنا. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا جزء من الحديث. حدثنا آدم بن أبي إياس، أبو إياس اسمه ناهية وهو عسقلاني، وآدم بن أبي إياس كان من ممن له مكانة خاصة عند شعبة. قال حدثنا شعبة، وشعبة أحد أئمة المسلمين، توفي سنة 101، وهو من الأئمة الذين تدور عليهم الأسانيد. شعبة وشعبة في البصرة، وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة، والأوزاعي توفي سنة 157، هذا في الشام، الإمام مالك بن أنس توفي سنة 179، هذا في المدينة. هؤلاء أئمة ذلك الوقت. وسفيان بن عيينة توفي سنة 198، هذا في مكة. هؤلاء أئمة ذلك الوقت، وشعبة أحدهم. عن عبد الله بن أبي السفر، ثم حول الإسناد دون أن يذكر حاء، وهذا أيضا موجود في عند البخاري، أحيانا يذكر حاء وأحيانا لا يذكر. إسماعيل هو إسماعيل ابن أبي خالد، وإسماعيل ابن أبي خالد من أعلم الناس بالشعبي. عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، وإلا المسلم من سلم أيضا أهل الذمة منه، ولكن ذكر المسلمين هنا كما قلت خرج مخرج الغالب، لأن المسلم المحافظة عليه وعدم إيذائه أشد تأكيدا من غيره. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم اللسان واليد، لماذا؟ لأن هذين العضوين بهما أكثر ما يكون من الإيذاء، وليس المقصود الحصر في هذين، وإنما أيضا المقصود بقية أعضائه. من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي من سلم المسلمون من شره. والمسلم هنا المراد به المسلم كامل الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أصل الهجرة هو المباعدة من الشر. أصل الهجرة أن تترك الشر وتباعد من الشر وتطلب الخير والصلاح، هذا أصل الهجرة عموما. والهجرة لما تذكر تطلق على ترك بلدان الشرك والذهاب إلى بلاد الإسلام لتعلم الأحكام وللحرص على الصلاح، هذا هو أصل الهجرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشير إلى أن هذه الهجرة إذا لم تكن فيها مباعدة عن المعاصي فما الذي تستفيد؟ أنت تركت بلد الشرك لتذهب إلى بلاد الإسلام وليزيد صلاحك. إذا لم تترك المعاصي فما الذي استفدته من ترك بلد الشرك؟ والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أصل المقصود من الهجرة. وكثير من الناس الآن يهاجر إلى إيش؟ إلى وين؟ إلى بلاد الكفار. والله هذا غريب، الذي يذهب إلى هناك وليس عنده عذر شرعي يعذر به، مثل أن يكون مثلا يطلب العلاج أو يطلب علما لا يوجد في بلاد الإسلام، انتبهوا، أو يذهب إلى هناك يدعو إلى الإسلام مثلا، هذا على خطر. ترى ليست القضية سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لا ترى نراهما. بعض يعني في يذهب إلى هناك سياحة ويأخذ معه أولاده وبناته ولا يأمن على يعني تلك الفتن. نحن في بلاد الإسلام نراني، فكيف به تلوث فطرته وإيمانه وتعرضه لتلك الفتن؟ والله شيء غريب. وبعضهم يحرص أن يذهب إلى هناك ليستقر بأسرته وعائلته، وبذلك يدفعهم إلى هذا الشر. والله المستعان. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ذكر هنا الإمام البخاري بعدما ذكر الحديث ذكر متابعتين، ذكرهما لبيان نكتة في الإسناد. قال أبو عبد الله، أينما كان في قال أبو عبد الله فهو البخاري نفسه، قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير. حدثنا داود، داود هو داود بن أبي هند مفتي أهل البصرة في وقته، توفي سنة 140، داود بن أبي هند. عن عامر، من هو؟ هو الشعبي نفسه. كما تعرفون من أنواع علوم الحديث معرفة كنى المحدثين، لأن الذي لا يعرف كناه يظن أحيانا شخصا واحدا شخصين. هنا وكذلك معرفة أنسابهم. هنا بالنسبة للشعبي لما ذكر في الإسناد ذكر بالشعبي في هذه النسبة عن الشعبي، وهنا عن عامر، عامر هو الشعبي نفسه. حدثنا داود عن عامر قال سمعت، قال ماذا؟ سمعت. ولأجل هذا ذكر هذه الطريق، قال سمعت، لأن هناك عن وهنا سمعت. وقال عبد الأعلى، عبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي، داود نفسه عن عامر عن عبد الله. بين بهذا التعليق أن عبد الله المبهم هنا هو ابن عمر كما في رواية أبي معاوية. في كل تعليق هناك فائدة. تفضل. الشعبي هو من أهل الكوفة، هو الشعبي من الأئمة، يعني هو من أهل الكوفة. وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أين استقر؟ هو حجازي، عبد الله بن عمر بن راس حجازي، ولكنه استقر وين؟ في مصر. كيف يروي هذا الكوفي عن ذلك الذي استقر في مصر؟ لذلك الإمام البخاري هنا حريص على هذه النكتة، أنه قال في رواية سمعته. هذا من دقة المحدثين. وعبد الله بن عمر ذهب إلى الكوفة مع معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة، وروى عنه أهل الكوفة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا الحديث فيه جزء من الحديث الذي سبق، وبوب له الإمام البخاري: باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، وأبوه يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد في هذه الطبقة ثلاثة، منهم هذا ومنهم يحيى بن سعيد القطان الذي سيأتي. سعيد بن يحيى ابن سعيد بن أبان القرش الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة. أبو بردة اسمه بريد ابن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ أي ذوي الإسلام أفضل؟ هنا بعض الشراح قدر الخصال، أي خصال الإسلام أفضل، وبعضهم قدر ما ذكرته، أي ذوي الإسلام أفضل، ورجح الحافظ بن حجر هذا التقدير، وذكر مبرر أو مبررات لهذا التقدير، أي ذوي الإسلام أفضل. قال وأيد من مبرراته التي ذكرها أنه يؤيده حديث مسلم: أي المسلمين أفضل. هذا في صحيح مسلم: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفضل.
وقال رحمه الله تعالى:
هذا الإسناد كلهم كوفيون، وسيأتي إسناد كلهم مصريون، ثم بعد ذلك سيأتي إسناد كلهم بصريون، وهذا على الولاء: كوفيون ومصريون وبصريون. بالنسبة للكوفيين والبصريين ليس غريبا، ولكن الغريب أن يكون في سند واحد في من بدايته إلى نهايته مصريون، لأن هذا قليل فيهم، أما البصريون والكوفيون فهذا كثير. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
باب إطعام الطعام من الإسلام، أي من الإيمان، كما ذكرت هذه الأبواب كلها فيها بيان أن هذه الأعمال داخلة في الإيمان. حدثنا عمرو بن خالد، هو عمرو بن خالد بن فروخ الجزري الحراني، نزيل مصر، قلت لكم هذا الإسناد مصري، توفي سنة 229. لاحظوا أن الإمام البخاري من أقصى الشرق، من بخارى، تقع الآن في أوزبكستان، يروي عن من؟ عمرو بن خالد الذي هو في مصر. قال حدثنا الليث ابن سعد المصري، توفي سنة 175، وهذا نسيته لما ذكرت فقهاء الأمصار في ذلك الوقت: الإمام مالك والأوزاعي ويحيى بن سعيد، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة الهلالي، وهذا أحدهم، هذا في مصر، هذا أحد أئمة الإسلام في ذلك الوقت، الليث بن سعد المصري. هو فقيه مصر في ذلك الوقت، وشيخه يزيد، هو يزيد ابن أبي حبيب، أيضا هو فقيه المصريين في وقته. يعني في هذه الرواية رواية فقيه عن فقيه، أنا أقصد الأعلام المعروفون بالفقه. الليث عن يزيد، يزيد بن أبي حبيب المصري وهو فقيههم أيضا، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كما تعرفون قرشي، ولكنه استوطن مصر فصار الإسناد إيش كله مصريون. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، هناك في الحديث الذي مضى أي الإسلام أفضل، وهنا أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إطعام الطعام وإفشاء السلام يجتمع بهما الإحسان بالقول والفعل، بالقول بإفشاء السلام، بالفعل بإطعام الطعام، يعني فيهما الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان. طبعا هذا كله بعد الفرائض. وقيد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إفشاء السلام بماذا؟ تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من أفضل أنواع السلام. بعض الناس لا يسلم إلا على من يعرف. وأغرب من هذا أن بعضهم لما تسلم عليه وأنت لا تعرفه يستغرب، يعني كأنه يقول يعني إيش فيك تسلم عليه، ها؟ لأن هذا صار عرف للأسف، ها؟ كأنه يقول إيش تبي. فهذا من الأعراف التي ينبغي أن تغير. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى باب من الإيمان.
طبعا هناك أفضل الإسلام الذي ذكره هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا أفضل الإسلام أو خير الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام. الجمع بينه وبين ما سبق أن الجواب بحسب السائل، الجواب يختلف باختلاف السائل، هذا أفضل وهذا أفضل وذاك أيضا أفضل، وهما في الحقيقة متلازمان. الذي يطعم الطعام ويسلم على من يعرف ومن لا يعرف، تتوقع منه أن يؤذي المسلمين؟ وهناك تلازم. نعم.
وقال رحمه الله تعالى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
هذا الحديث في الحقيقة فيه اختبار للمسلمين. لا يؤمن أحدكم، هذا فيه نفي الإيمان، ونفي الإيمان لا يكون إلا لفوات الواجبات. لا يوجد كما ذكر شيخ الإسلام، لا يوجد في نصوص الكتاب والسنة نفي الإيمان إلا بفوات الواجبات. لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم، أي هذا الصنف ليس مؤمنا، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه. متى؟ إذا سلم من الحسد والغل والغش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والحديث أخرجه الإمام مسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري بهذا السند الذي كلهم بصريون، وأولهم مسدد. مسدد اسمه غريب، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن سرندل ابن أرندل الأسدي البصري. يقول أحمد العزلي صاحب الثقات، يقول: كان أبو نعيم يسألني عن اسمه ونسبه فأخبره، فيقول: يا أحمد، هذه رقية العقرب، قريبة من ذلك، اسم غريب. ومسدد من أئمة المسلمين على غرابة في اسمه. قال: حدثنا يحيى. يحيى الذي يروي عنه أيضا من أئمة المسلمين، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، من أبرز أئمة المسلمين في وقته. يحيى بن سعيد عبد الرحمن المهدي، هؤلاء في طبقة شيوخ الإمام الشافعي. أبو نعيم الفضل بن دكين، هؤلاء طبقة واحدة. عن شعبة، شعبة أيضا ذلك الإمام الذي أشرت إليه، شعبة ابن الحجاج البصري. عن قتادة، قتادة من التابعين، وهو أحد المكثرين من التابعين، المكثرون من الصحابة، أشرت إليهم وهم ستة، المكثرون من التابعين على رأسهم قتادة، قتادة و الزهري، هؤلاء من المكثرين. في قتادة بن دعامة السدوسي، توفي سنة 117. عن أنس رضي الله عنه. مسدد، يحيى، شعبة، قتادة، أنس، كم العدد؟ هذا السند خماسي، وهذا أكثر أسانيد البخاري، الخماسي والسداسي والسباعي، هذا كثير، وأقل منه الرباعي. ستأتي بعض أسانيد الرباعية، الرباعي، الرباعيات أيضا في صحيح البخاري كثيرة، ويليه في عدد الرباعيات سنن أبي داود. وهناك أيضا عنده ثلاثيات في صحيح البخاري، والثلاثيات لا توجد إلا في صحيح الإمام البخاري. توجد ثلاثيات في سنن الإمام ابن ماجه، ولكنها بسند ضعيف، وبالتالي الثلاثيات توجد في صحيح البخاري فقط. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين، هذا تحويل، قال: حدثنا قتادة. يعني شعبة هنا يروي عن قتادة، وحسين أيضا يروي عن قتادة، عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فضل.
وقال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الحب عمل قلبي، وكما قلت هذه الأبواب كلها فيها بيان أن الأعمال من الإيمان. حدثنا أبو اليمان، سبق أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني شريب هو ابن أبي حمزة أبو زناد ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده، لاحظوا هذا التأكيد، فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وتتم هذه المحبة بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي علامة محبته. وكثير من الناس علامة محبته عنده أن يهتم بما يسميه بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اهتم بهذه البدع وخالف النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الشكل وفي الصورة وفي فما عليه. لماذا؟ لأنه قد أثبت محبته بهذا الاحتفال في السنة مرة، وبالتالي يتهم أهل السنة والجماعة بأنهم إيش؟ ممن لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من شؤم البدع، من شؤم البدع أن أصحاب البدع يتهمون المعتصمين بالكتاب والسنة. لا يكتفي ببدعته وأنه مبتدع، لا يكتفي بهذا، لا، بل يتهم من كان معتصما بالكتاب والسنة، يتهمه بالبعد عن السنة. إذن علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيدها النظر في حاله وفي كماله وفي صفاته وفي محبته لنا وفي حرصه على أمته. كل هذه الجوانب لما تنظر فيها تزيد محبتك لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، هو بصري سكن بغداد، وهو أحد العشرة الذين اشترك في الرواية عنهم مباشرة أصحاب الكتب الستة. هناك عشرة فقط اشترك في الرواية عنهم مباشرة أصحاب الكتب الستة، وهذا أحدهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا ابن علي. ابن علي عرف بالنسبة إلى أمه، وكان رحمه الله يكره ذلك، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري. يقول الشعب عنه هو ريحانة الفقهاء، وهو إذن أحد الأئمة. ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب هو البناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم. آدم هو ابن أبي إياس سبق. حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا السند الرباعي. يعقوب ثم من؟ ابن علي ثم أنس. وفي السند الثاني
آدم.
هذا السند الرباعي. وكما ذكرت لكم الرباعيات كنت أدرس رباعيات أبي داود رحمه الله، وبعد دراستي لرباعيات أبي داود وحصرها قارنتها برباعيات البخاري، لأن كما تعرفون إذا أردتم أن تقيسوا مكانة أحد المحدثين فقارنوها بالبخاري، أين هو من البخاري؟ طبعا لن يكون مثل البخاري، ولكن قربه من البخاري دليل على في جميع أو في إذا قلت في جميع قد أكون في أغلب ما يتعلق بعلوم الحديث البخاري لا يلحق شأوه في العلوم أبدا، شيء غريب. المهم قارنت بينهما في الرباعيات ووجدت أن الإمام أبي داود أيضا قريب جدا من البخاري، وبعد أبو داود بعد أبي داود النسائي من أصحاب الكتب الستة، وهذه من الرباعيات. وهناك كتاب لأحد الكتانيين نسيت اسمه حصل فيه روايات البخاري، والكتاب مطبوع. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه الكلمة هي التي تزيد على الحديث السابق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا بالنسبة لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه، من في أصل الإيمان أم كمال الإيمان الواجب؟
ما يتعلق بحب الله عز وجل وحب رسوله له درجتان. الدرجة الأولى الحب الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به، وهذا الحب نقصه نقص ليس في الإيمان، في كمال الإيمان، في أصل الإيمان. وهناك درجة هي بها يكون التفاوت، وهذه الأمور ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه، وشرحه يتميز في هذه الجوانب. نعم، لا تنسوا صلاة الشروق.